أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي هنا شيء لا بأس بالتنبيه عليه. ذكرنا أنه لا يمكن الالتزام بهاتين الصحيحتين، وما صحيحة عبيد بن زرارة وصحيحة أيوب بن الحر، فإنهما مخالفة للقواعد المسلمة، بل مخالفة للتعليل في نفسها، فمن أجل ذلك لا يمكن الالتزام بظواهرهما. وما الإغماض عن ذلك وتسليم إمكان الأخذ بظواهرهما، ويمكن الجمع بينهما بطريقين. الطريق الأول أن نسبة صحيحة عبيد بن زرارة إلى صحيحة أيوب بن الحر نسبة المقيدة إلى المطلق والخاص إلى العام، فإن صحيحة عبيد بن زرارة قد اقتصرت على الفقراء فقط، وتدل على أن ما تركه العبد المعتق ينتقل إلى الفقراء. وأما صحيحة أيوب بن الحر تدل على أن ما تركه العبد المعتق انتقل إلى جميع الأصناف، وتدل على ذلك بالإطلاق إلى جميع الأصناف. فإذا النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فإذا وحيث إن الحكم فيهما واحد، فإن المطلق والمقيد كلاهما مثبت، وحيث إن الحكم المجهول فيهما واحد وهو انتقال ما تركه العبد المعتق إما إلى جميع الأصناف أو إلى الفقراء فقط، فعندئذ لا بد من حمل المطلق على المقيد، وإلا لكان هذا التقييد لغوا. فإذا لا بد من حمل المطلق على المقيد، وإلا لكان التقييد لغوا. نعم، إذا كان المطلق والمقيد مثبتان وكان الحكم المجهول فيهما انحلاليا، فلا يحمل المطلق على المقيد، بل يحمل المقيد على أفضل الأفراد. وأما إذا كان الحكم المجهول واحدا فلا بد من حمل المطلق على المقيد. وفي المقام بما أن الحكم المجهول واحد إما أنه مجهول على المطلق أو على المقيد، فإذا لا بد من حمل المطلق على المقيد. الطريق الثاني أن صحيحة عبيد بن زرارة تدل على انتقال ما تركه العبد المعتق إلى الفقراء، وهذه الصحيحة بإطلاقها الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان تدل على عدم انتقالها إلى سائر أصناف الزكاة. فإذا لهذه الصحيحة دلالتان: الأولى دلالتها على أن ما تركه العبد المعتق ينتقل إلى الفقراء، والأخرى دلالتها على أنه لا ينتقل إلى غير الفقراء من أصناف الزكاة. والدلالة الثانية مستندة إلى إطلاق كلام المولى الناشئ من السكوت في مقام البيان، والإطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان من أضعف الإطلاقات ومن أضعف الدلالات، ويقدم عليه كل دلالة في مقام المعارضة. والمفروض أن صحيحة أيوب بن الحر تدل بالدلالة اللفظية على انتقال الزكاة إلى جميع الأصناف، فإذا لا بد من رفع اليد عن إطلاق صحيحة عبيد بن زرارة الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان، ونأخذ بروايته بصحيحة أيوب بن الحر، فإنها تدل على انتقال ما تركه العبد المعتق إلى جميع أصناف الزكاة. وحيث أن دلالتها لفظية فهي تتقدم على هذا الإطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان. فالنتيجة أن ما تركه العبد المعتق ينتقل إلى جميع الورثة لا إلى الفقراء فقط. الظاهر أن هذا الجمع هو الأقرب من الأول بنظر العرف. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه تقدم أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة بمقدار المعونة السنة، بل يجوز أن يدفع أزيد من ذلك إذا كان الدفع مرة واحدة. وأما إذا كان بالتدريج فلا يجوز دفع الزائد على المعونة، فإنه إذا دفع الزكاة بالتدريج إلى أن صار غنياً، فإذا صار غنياً وأخذ بمقدار معونة سنته ودفع إليه بمقدار معونة سنته فلا يجوز دفع الزيادة منه. وذكر أيضاً أنه لا حد للأكثر إذا كان دفع الزكاة مرة واحدة يجوز دفع أكثر من معونة سنته، ولا حد للأكثر. ثم ذكر والأقوى أنه لا حد للأقل، فيجوز أن يدفع مثلا بمقدار درهم من الزكاة أو درهمين، أو بمقدار مثلا كيل من الحنتة أو الشعير أو التمر أو الزبيب يجو ولا حد للأقل في دفع الزكاة، ولكن الأحوط أن لا يكون أقل من 5 دراهم، وهي زكاة أول نصاب الدرهم. فإذا وصل 40 درهم فزكاته 5 دراهم أو نصف مثقال كما في زكاة الذهب. نصف ما لا يكون والأحوط أن لا يكون أقل من 5 دراهم في زكاة الفضة، ونصف مثقال في زكاة الذهب. بل الأحوط ذلك في غير النقدين أيضا، في زكاة الغنم لا يكون أقل من شاة، وفي زكاة الإبل لا يكون أقل من شاة، وفي زكاة البقر لا يكون أقل من عجيل، وهكذا في زكاة الغلات الأربع لا يكون أقل من زكاة أول حساب أول بلوغ الحنتة حد الزكاة. هكذا ذكره المعتن قدس الله نفسه. أما ما ذكره أولا من أنه يجوز دفع الزكاة بأكثر من مؤونة سنة الفقير إذا كان دفعة واحدة ومرة واحدة، فقد تقدم أنه لا يمكن المساعدة عليه. فإن المستفاد من الروايات أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الفقير أكثر من مؤونته، فإذا دفع إليه أكثر من مؤونته لا يملك إلا بمقدار مؤونته، فإنه إذا ملك بمقدار مؤونته صار غنيا، فإذا صار غنيا فلا يجوز له أخذ الزكاة، وأن يملك ذلك الزكاة. فإذا دفع إليه أكثر من مؤونة سنته فلا يملك إلا بمقدار مؤونة سنته، وأما الزائد فلا بد من رده إلى الحاكم الشرعي أو إلى أصحاب الزكاة، فلا يجوز له التصرف في الزائد، فيأخذ بمقدار مؤونته ويرد الزائد، ولا يملك إلا بمقدار مؤونته. هذا هو المستفاد من الروايات، ولا فرق بين أن يدفع أزيد من مؤونة سنته دفعة واحدة أو تدريجا، كما لا يجوز أن يدفع أكثر من مؤونة سنته تدريجا، كذلك لا يجوز أن يدفع إليه أكثر من مؤونة سنته دفعة واحدة، ولا فرق بينهما في ذلك، فإن الفقير لا يملك إلا بمقدار مؤونة سنته، سواء أكان دفع الزكاة إليه مرة واحدة أو بالتدريج، ولا فرق بينهما. فما ذكره قدس الله نفسه من الفرق بينهما لا يمكن المساعدة عليه. أما ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأقوى أنه لا حد لها من حيث القلة، فيجوز أن يدفع إلى الفقير بمقدار درهم من الزكاة أو درهمين أو ثلاثة، وما وكذلك الحال بالغلات، يجوز أن يدفع إلى الفقير بمقدار كيلو من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، لا حد للأقل لا حد لها من حيث القلة، ولكن الأحوط أن لا يكون أقل من 5 دراهم في زكاة الفضة أو نصف مثقال في زكاة الذهب، بل الأحوط ذلك في غير النقدين أيضا، في زكاة الغنم لا يكون أقل من شاة، وكذلك في زكاة الإبل، وكذلك في زكاة البقر لا يكون أقل من عجيل، وهكذا. وهذا هو المعروف بين الأصحاب والمشهور بين الأصحاب من أنه لا بد أن يعطي الفقير، لا يجوز أن يعطي الفقير أقل من 5 دراهم في زكاة الفضة ونصف مثقال في زكاة الذهب وشاة في زكاة الغنم وفي زكاة الإبل. هذا هو المعروف بين الأصحاب والمشهور بين الأصحاب، ونسب إلى جماعة من المتقدمين وهنا روايات حتى إحداهما تدل على أنه يعطيه فقيرا بمقدار 5 دراهم من زكاة الفضة أو نصف مثقال، ولا يجوز أقل من ذلك. وفي مقابل ذلك روايات أخرى تدل على جواز أن يعطي الفقير أقل من ذلك بمقدار درهمين أو ثلاثة، ونقرأ بعض هذه الروايات. منها صحيحة أبي ولاد الحناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من 5 دراهم، وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين، ولا تعتز أحدا من الزكاة أقل من 5 دراهم فصاعدا، فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة وظاهرة في وجوب ذلك، إرشاد إلى أنه لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من 5 دراهم، فلا بد أن يدفع إليه 5 دراهم أو أكثر. وفي مقابل ذلك رواية صحيحة عن محمد بن العسكري عن علي بن محمد العسكري عليه السلام: أعطي الرجل من أخوان من الزكاة الدرهمين والثلاثة فكتب افعل إن شاء الله تعالى فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على جواز ذلك وحيث إن هذه الصحيحة ناصة في الجواز وصحيحة أبي ولد ظاهرة في وجوب دفع 5 دراهم فلا بد من دفع اليد عن ظاهر الصحيحة بواسطة نص هذه الروايات وهنا روايات أخرى نتكلم فيها.